الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وثانيا أن العلم الإجمالي المذكور في المقدمة الأولى منحل بالعلم الإجمالي في دائرة الروايات الواصلة إلينا عن طريق الثقات. كان الكلام بالدليل العقلي الذي ذكر لإثبات حجية خبر الواحد، وقلنا لهذا الدليل العقلي تقريبان. التقريب الثاني كان يعتمد على ما يسمى بمقدمات الانسداد التي بنى عليها المحقق الأمي في القوانين، الذي يرى أن نتيجة تلك المقدمات هو العمل بالظن المطلق، وبعد ذلك نتيجة العمل بالظن المطلق يثبت عندنا الظن الخاص، أي الظن الحاصل من خبر الواحد. لأن هذه النتيجة مبنية على مقدمات سابقة. المقدمة الأولى أن نقول أن الشريعة الإسلامية تشتمل على تكاليف من واجبات ومن محرمات، إلا أننا نعلم بتلك التكاليف على نحو العلم الإجمالي، أي لم تشخص عندنا تلك الوجوبات. صار واضح، لأنه إذا خبر الثقة مو حجة يصير عندك علم إجمالي، أما لو كان خبر الثقة حجة لا، كل الأمور واضحة صارت، لا يوجد عندنا علم إجمالي آنذاك. المقدمة الأولى إنما ساقها بناء على أنه لا يوجد حجية لخبر الثقة. من هنا قال إذن هذه التكاليف معلومة بالعلم الإجمالي، والعلم الإجمالي كما نعلم هو منجز لأطرافه. المقدمة الثانية قال هذه التكاليف لا طريق إلى العلم بها، لإنسداد باب العلم، يعبرون عن العلم الوجداني، ومفتوح في دائرة ضيقة، والإنسداد هو المهم، باب العلمي، لأن يعني خبر الثقة لم تثبت لنا حجيته إلى الآن. هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، ما هو الموقف لتلك التكاليف المعلومة بالإجمال؟ الاحتياط متعذر. المقدمة الرابعة بعد، جريان البراءة أو الاستصحاب مع العلم الإجمالي لا معنى للرجوع إلى الأصول العملية. المقدمة الخامسة، أن نأتي إلى كل تكليف اللي هو من هذا أطراف العلم الإجمالي نجد به ظن يفترض بالوجوب ويقابله الوهم بالوجوب، الوهم بعدم الوجوب. العقل يقول نرجح الظن على الوهم، فإذا ثبتت عندنا ترجيح الظن المطلق فيثبت عندنا بالتاريخ الخاص الظن الخاص.
شيخ هنا، هل ملازم بين ثبوت الظن المطلق وبين ثبوت الظن الخاص؟
لأنه هذا الدليل يريد أن يقول كل ظن أولى من الوهم، والظن الحاصل من خبر الثقة جزما هو أولى من الوهم، لا أقل يعني. بس هذا يندرج تحت القياس بالمناسبة، يندرج تحت الشهرة الفتوائية، كل ظنون الباطلة اللي عنده أحسنتم إيه، بس هسه لا أقل من يمها، لا أقل الظن الحاصل من خبر الثقة.
حتى مع فرض ذلك يعني لابد أن يكون دليل، لأنه لدينا ظنون منهي عنها، وهنا ظن متوقف.
هذا بعد يجي على تفاصيل تلك الظنون. إذا ظنون الشارع رد عنها بعد تخرج عن حجة هذا الظن المطلق.
والذي لم
يتصف تدخل تحت أن الظن المطلق مقدم على الوضع.
حتى وإن لم يكن
قام الدليل على بطلانه. حتى وإن لم نشك في حجيته. هذا كافي.
أسسنا أصل
إيه نعم كل من حج
الأصل في الظن حج بل إلا ما خرج
بدليل. إلا ما خرج بدليل الظنون الخاصة، الظن بالعقائد خارج بالدليل مثلا، الظن الحاصل من القياس مثلا ليس بحج، وهكذا. السيد الشهيد رحمة الله عليه بدأ بمناقشة المقدمة الثانية التي كانت تقول إن هذه التكاليف المعلومة بالإجمال باب العلم والعلم مسدود للتعرف إليها. يقول السيد الشهيد نحن قد أثبتنا أن باب العلم مفتوح، لكن لا عن طريق الدليل القرآني الآيات ما ثبتت عندنا، ولا عن طريق الروايات، وإنما عن طريق السنة المتمثلة بالسيرة العقلائية أو المتشرعية. فدعوى انسداد باب العلم لتلك التكاليف المعلومة بالإجمال دعوى باطلة. هاي أخذناها بالأمس. المناقشة الثانية ترجع للمقدمة الأولى التي كانت تقول هناك علم إجمالي التكاليف، وهذا العلم الإجمالي منجز. سيد الشهيد يقول هذا العلم الإجمالي صحيح موجود ومنجز، ولكن لا لكل أطرافه وإنما لبعض الأطراف، لما تقدم في سابقا في صاحب الكفاية من انحلال العلم الإجمالي الكبير إلى علم إجمالي صغير، وتنحصر دائرة المنجزية أين؟ في ذاك العلم الإجمالي الصغير. فلو فرضنا أن عدد الوقائع اللي نعيشها 1000 واقع نحتمل بها الوجوب والتحريم والكراه وهكذا، ثم بعد ذلك نقول أن 100 من تلك الوقائع موجودة في خصوص دائرة أخبار الثقات. زين؟ هسه ايش قد عندنا العلم الإجمالي الكبير أطرافه؟ افترضنا 1000. زين؟ ثم نقول المعلوم بالإجمال إن من ضمن تلك 1000 100 خبر يعني صادرة، لأن ما يمكن كل 1000 غير صادرة، فالمئة خبر صادرة. زين؟ فالآن تنزل العلم الإجمالي الكبير من أطراف 1000 لمن؟ إلى أطرافه بعد نقصت إلى 100. زين؟ ثم نقول إن هذه الدائرة الثانية لهذا العلم الإجمالي الصغير أيضا نقول ناخذ من يمه خصوص أخبار الثقات، ونقول إنها أخبار الثقات اللي هي دائرتها كم خبر؟ نطلع من مجموع 1000 100 خبر. دائرة أخبار الثقات أيضا هذه الأخبار لا يحتمل كذبها كلها، أيضا قسم من يمها صادق. فالعلم الإجمالي الكبير اللي أطرافه كل الوقائع اللي فرضناها 1000، واحنا نعلم فد 100 من يمها صادرة عن الشارع، انحل الى علم اجمالي اصغر اللي هو خصوص اخبار الثقات 100. فهذا العلم الاجمالي الكبير تحول الى علم اجمالي صغير، فلتكن المنجزية في خصوص الدائرة الثانية. فين المشكلة دي؟ اذا هي قضية علم اجمالي وعقلي، وهو يعترف محقق القمة في القرآن بفكرة الانحلال، وراح تتنزل الأطراف من ألف طرف إلى مئة طرف، فلتكن المنجزية بخصوص هذه المئة لا توجد فيها مشكلة. أي المناقشة، المناقشة الثالثة نقول وماذا قال؟ قال وإن الاحتياط في كل الأطراف متعذر لأن الشريعة لم تبني تكاليفها على الاحتياط. نقول بعد فكرة الانحلال سوف يكون الاحتياط في العلم الإجمالي الصغير لا في العلم الإجمالي الكبير، وهذا لا مانع منه، لا مانع من الاحتياط في تلك الدائرة ما دام لم يوجد هذا الاحتياط العسر والحرج. نعم في كل الوقائع غير ممكن، أما في خصوص هذه الوقائع لا. هذه مناقشة. ثم المناقشة الأخيرة، النتيجة اللي هو أراد يوصل إليها إننا نبني على حجية كل ظن لأن الظن أولى من الوهم، وهي النتيجة اللي وصل إليها. نقول لا، هذه المقدمات لا توصلنا إلى هذه النتيجة، وإنما توصلنا إلى هذه. نحن نأتي إلى الأطراف اللي داخلة في العلم الإجمالي، كل طرف نحتمل وجوبه زين، وعندنا وهم بمن العكس بعدم وجوبه، نحتاط ونأتي بما نظن بوجوبه، ونحتاط ونترك ما نتوهم عدم وجوبه، وهكذا في كل طرف نحتاط بالوجوب ونحتاط بالوهم بعدم الوجوب. إذا كان حرمة نحتاط بالترك على الظن، والوهم الوجوب نعمل به. فالنتيجة التي نصل إليها من خلال مقدمات الانسداد هو الاحتياط. نعم متى ما توسع الاحتياط وصار حرجيا هنا نتوقف، ومتى ما كان هذا الاحتياط لا يولد العسر والحرج نأخذ بالاحتياط. فهنا العمل بالاحتياط لا العمل بالظن. ما راح يشرع لنا أن دليل مقدمات الانسداد حجية مطلق الظن، وإنما مقدمات الانسداد يمكن تجعلك تحتاط في كل الأطراف. إلا اللهم الشيخ يقول إذا علم من الخارج أن الشريعة لا تبني أحكامها على الاحتياط، فالاحتياط ممنوع ولو بطرف، مو حتى إذا ولد العسر والحرج، هذا قطعا ما يجوز. هنا قد نعم قد كلام يكون صحيح على حجية ماذا؟ حجية كل ظن، ولكن هاي المقدمة مقدمتها صحيحة، أما المقدمات السابقة لا ناقشناها، فإن دليل الانسداد أصلا لا معنى له لأن باب العلم عندنا مفتوح. يقول وثانيا إن العلم الإجمالي المذكور في المقدمة الأولى منحل، اللي يشقد عدد أطرافه قلنا ألف طرف، في دائرة الروايات الواصلة إلينا عن طريق الثقات. يعني أنت ما يمكن الآن حتى هو المحقق القمة، يعني أنت هذا العلم اللي أطرافه ألف بروايات ضعيفة مرسلة ومقطوعة مضمرة، يعني كلهم لازم بخصوص دائرة أخبار الثقافة، يعتبر بخصوص دائرة أخبار الثقافة.
إذا لم يقل طريق الثقافة يعني قال في اطمئنان يشمل
الانعاق
والمسلات وغيره.
الاطمئنان مو مسلك المتأخرين، مسلك القدماء
صاحب القوانين أقول
يعني. إيه صاحب القدماء من المتأخرين، قدماء يعني أقصد الشيخ الصدوق جماعة كانوا لا يرون هذا التقسيمات للخبر ثقة وضعيف، يرون القرائن اللي هي صعد من الخبر أو القرائن الضعف. أما هو قطعا يبني على هذا المسلك التقسيم اللي أحدث العلامة أو ابن طاووس على ما هو الصحيح، هو اللي أحدث هذا التقسيم اللي موجود، فهو جزم من يمنى زين. يقول كما تقدم والاحتياط التام في حدود هذا العلم الإجمالي الصغير ليس فيه عسر ومشقة. وثالثا إذا سلمنا عدم وجوب الاحتياط التام، لماذا؟ لأنه يؤدي إلى العسر والحرج، لكن الضرورات كما يقال تقدم بقدرها. انت روح لهاي الاطراف وظل احتاط، متى ما وصلت مرتبة ان الاحتياط يولد عندك العسر والحرج توقف. فاذا مقدمات الازدياد تنتج لنا حجية كل ظن، وتنتج لنا الاحتياط، تنتج لنا الاحتياط خلاص بعد. فهذا انما يقتضي العسر والحرج رفع اليد عن المرتبة العليا. شنو المرتبة العليا؟ يعني كل أطراف الأخبار من الاحتياط. يقول بالقدر الذي يندفع به العسر والحرج مع الالتزام بوجوب الاحتياط بسائر المراتب، لأن الاحتياط ضرورة والضرورات تقدر بقدرها. فيكون المظنونات بأي معنى؟ من باب تقديم الظن على الوهم، أم باب أنه إمكان الاحتياط في الظن وإمكان الاحتياط في الوهم؟ باب إمكان الاحتياط، ما دامت هذه المرتبة الأدنى لا تولد العسر والحرج فلنحتاط في تلك المرتبة. يقول فيكون الأخذ بالمظنونات حينئذ باعتباره مرتبة من مراتب الاحتياط الواجبة، لا باعتبار أن الظن مقدم على الوهم. وأين هذا من حجية الظن؟ إلا اللهم أن يقال أن الشارع ما يسمح بالاحتياط أبدا حتى إذا لم يولد العسر والحرج. اللهم إلا أن يدعي قيام الإجماع على أن الشارع لا يرضى، بس هاي صدق إرادة دعاء هاي اللهم، يعني الشارع ما يرضى ولا تكليف واحد في احتياط، شلون هذا؟ اللهم الا يدعى قيام الاجماع على ان الشارع واجماعهم لا يرضى بابتناء التعامل مع الشريعه على اساس الاحتياط، ولو دير بالك ولو في موقف واحد. فهنا نرجع الى فكرته، اذا تقديم هذا على ها لان الظن اولى من الوهم. فاذا ضمت هذه الدعوه امكننا ان نستكشف حينئذ انه جعلت الحجيه ماذا؟ للظن، ولكن على مدعيها ان الشارع لا يسمح بالاحتياط الذي لا يولد العسر والحرج واجماع على ذلك. هذا اول الكلام. وقد تلخص من استعراض ادله الحجيه ما يلي: ان الاستدلال بايه النبأ تام، الاستدلال بايه النبأ تام يموت تام بالحلقات في التقريرات المتا حتى على قضية الوصف، على قضية الردع إن النهي التعليل يتنافى مع المفهوم، والأجوبة اللي قدموها سيشيء كله يشكل عليه، بس هنا نتام. أما بالتقريرات لا. وكذلك على مفهوم الوصف متام أيضا، بس هم على مفهوم الشرط اللي يرتبوه على مفهوم الشرط بالحلقات تام، بس بالتقريرات يقول شيء مو تام هاي الاستدلال. وكذلك بالسنة، لكن يا سنة مو إذا كانت ثابتة بطريق قطعي، يعني الروايات قطعية الصدور بس شيء يشكك في وجودها. بالسنة الثابتة بطريق قطعي كسيرة المتشرعة والسيرة العقلائية، يعني خصوص هذه. أما الروايات لم تثبت عندنا كدليل على حجية الخبر. زين.
لا. كأنه مراد حقيقة المحقق القمي، يعني هذا إنه احتياط رئيس
الحجية العقلية. المحقق القمي.
كلام الحجية الأعمى.
إلى أول المحقق القمي يريد يوصل إن نتيجة مقدمات الانسداد ترجيح الظن على الوهم. سي شهيد يقول له لا. أنت لماذا وصلت إلى هذه القضية بدعوة أن الاحتياط غير ممكن؟ أنت وصلت. فقال إذن ما عندنا غير نقدم الظن على الوهم. سيد الشهيد قال الاحتياط بمراتبه العالية غير ممكن، أما بمراتبه الأدنى الاحتياط ممكن، فيلزم الأخذ بالاحتياط سواء كان في جانب الظن أو كان في جانب الوهم. بعد ما في أي حساب للظن أو الوهم، ما دام هذا الاحتياط لا يولد العسر والحرج فلنأخذ به. مو مسألة تقديم الظن ماذا؟ على الوهم، إلا إذا قلنا هناك إجماع على أن الشارع لا يرضى بالاحتياط ولو في موقف من المواقف، هذا صحيح بعد. يصير عندنا أمر بين الظن والوهم، نقدم الظن على الوهم.
يعني
نحتاط مهما أمكن نحتاط، لكن إثباتا يعني تدخل
روايات تضارب
كثير،
تعارض كثير،
قد
يكون فيه عسر حتى مع فرض أنه
ممكن الاحتياط. لا لا، أول شيء نفس الشيء ما يريد يأسس مسألة الاحتياط، يريد أن يتحاور مع الأمة في القوانين أن هذه المقدمات التي على أساسها بنيت أن الاحتياط فيه عسر وحرج، فسوف نصل إذن للظن. الشيء يقول هذا خاطئ بناء على المقدمات اللي هو يعترف بها القمي، أنه بالإمكان أن نصل إلى الاحتياط. فالاحتياط الممنوع الاحتياط بمراتبه العليا، أما بمراتبه الدنيا ما في أي مشكلة الاحتياط. مو شيء يريد يأسس أنه لابد نعمل بالاحتياط، لا لا، على كلامك قال لما توصل للنتيجة ترجع الظن على الوهم، على كلامك ممكن نأسس الاحتياط ولو كان في جانب الوهم. زين، المرحلة الثانية، في المرحلة الأولى كنا نتكلم عن ثبوت أصل الحجية، هل خبر الواحد حجة أم لا؟ بعد أن أثبتنا ذلك نريد أن نتكلم في دائرة الحجية، وتوجد بعض التفصيلات في دائرة الحجية. شيء يقتصر على ثلاثة تفصيلات. التفصيل الأول، هل خبر الواحد حجة خصوص العادل أم يشمل حتى الثقة؟ هذا تفصيل راح نتعرض له. التفصيل الثاني، خبر الواحد الحجة حتى لو أعرض عنه المشهور أم إذا أعرض عنه المشهور تسقط حجيته، هذا هم تفصيل. التفصيل الثالث، خبر الواحد حجة خصوصا الحسي أم يشمل حتى الحدسي، هذا أيضا تفصيل ثالث. في تحديد إذن دائرة الحجية، كل خبر أم مع هذه التفصيلات. أما بالنسبة إلى التفصيل الأول فقد وقع الكلام في أن الحجية لمن تكون، لخصوص خبر العادل أم حتى خبر الثقة غير العادل، الثقة الفاسق يصير ثقة فاسق يصير، لأن المقصود من العادل العادل الفقهي اللي أخذناه في باب شروط الإمام المسجد أو من ضمن الكبائر لا يكون فاسق، يعني تحصل عنده ملك بفعل الواجبات وترك المحرمات، بينما الثقة هو فقط لا يكذب، ممكن يترك الصلاة، ممكن يختار، ممكن يرابي، فيعبرون عنه ثقة فاسق. فالمقصود من الثقة يسمونه العادل الخبري، أكو عادل فقهي، هذا اللي يجتنب كل الأمور ويفعل الواجب.
العادل بمعنى الإمامي؟
لا لا لا، مو طبعا من ضمنها ذايت، فما يصير عادل. فالعادل عندنا الفقهي وعندنا العادل الخبري، اللي هو العادل الخبري يعني الثقة فقط بالخبر، هو عادل لا يكذب بنقل الخبر وإن كان لا يجتنب المعاصي. فيوجد خلاف، هل الحجية بخصوص خبر العادل أم يكفي أن يكون ثقة وإن لم يكن عادلا؟ طبعا تدرون صاحب المدارك وجماعي على الأول، المشهور يكفي أن يكون ثقة. سيد الشهيد يقول الخلاف من أين جاء؟ يقول لو كان دليل حجية خبر الواحد آية النبأ فمن الواضح قالت إن خبر الفاسق لا يعمل به، مقابل الفاسق من؟ العادل. طيب بناء على آية النبأ تحصل الحجية بخصوص العادل، فالثقة خارجة. لكن بناء على الأدلة الأخرى السيرة والجماعة تجعل الحجية لخبر الثقة، فتحصل معارضة عموم من وجه. قد يكون الراوي عادل والثقة، وقد يكون ثقة غير عادل، وقد يجتمع بمن يجتمع بالثقة الفاسق. آية النبأ الطردة يقول أنت مو عادل، بينما الأدلة الأخرى تقبله لأن أنت ثقة. فإذا سقط بتعارضه وما عنده مرجح، نرجع إلى الأصل أن الشك في الحجية ما لا يقتضي عدم الحجية، بها علي وعلى أعدائي، لا أمشي ولا صاحب المدارك ولا وعي مع المسؤول. سيشهد يقول لا، هاي الأزمة مخففة ما تحتاج. قل بأن آية النبأ صحيح في مفهومها تجعل الحجية لمن؟ للعادل، لكن ليس المقصود من العادل العادل الفقهي، وإنما المقصود منه العادل الخبري، يعني أن يكون ثقة. وذلك لقراءة سيشهد يكتفينا بقرينة واحدة. يقول التعليل، التعليل لماذا حذر الشارع من خبر الفاسق؟ قال أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. طب هذا اللي يسمونه ندامة، يعني يسمونه مشاكل، من هو اللي يصلي وضابط أموره كلش يعني؟ يو هذا لا يكذب في نقل الخبر، من هو فقط الذي لا يكذب؟ لا، يعني قد هو ملتزم بكل الأمور زين، ولكن في مقام النقل هسه ما نقول يتعمد، قد يشتبه وزيد ويناقش. ولكن هذا الشخص الثاني إنما يريد ينقل خبر ينقله بأمانة، بس لا يصلي على نفسه، شنو ربطه الأمور الذي لا يصوم على نفسه؟ لكن حينما ينقل الخبر للآخر ينقله بأمانة، يعني لا يثير المشاكل. إذا إصابة القوم بجهالة، من هو الذي يصيب القوم بجهالة؟ الذي لا يكذب في نقل الخبر. فبمقتضى التعليل إذن الآية تتحدث عن العادل الخبري لا العادل الفقهي. هذا القرين اللي يعتمد عليه سيشير، وعليه إذن لا منافاة بين آية النبأ وبين الأدلة الأخرى، إذ الجميع تتحدث عن كفاية الثقة. هذا التفصيل أول خلنا نقرأ، ويأتي الآن ونأتي الآن إلى المرحلة الثانية في تحديد دائرة هذه الحجية وشروطها والتحقيق في ذلك. إن مدرك الخبر إن كان مختصا بآية النبأ فهو لا يثبت سوى حجية خبر العادل الخاصة بحسب المفهوم، ولا يشمل خبر الثقة غير العادل. واضح معنى الثقة غير العادل؟ طبعا كل ثقة هو عادل، ولكن كل عادل ثقة، كل عادل ثقة العفو، كل عادل هو ثقة، ولكن كل ثقة لازم يكون عادل؟ لا. وأما إذا لم يكن المدرك مختصا بذلك بآية النبأ، وفرض الاستدلال بالسيرة والروايات أيضا على ما تقدم، فلا شك في وفاء السيرة والروايات بإثبات الحجية لخبر الثقة ولو لم يكن عادلا. ومن هنا قد توقع المعارضة بالعموم من وجه، بينما دل على حجية خبر الثقة الشامل بإطلاقه للثقة الفاسق. حلوة هاي الثقة فاسق. ومنطوق آية النبأ الدال بإطلاقه على عدم حجية خبر الثقة ولو كان على عدم حجية خبر الفاسق ولو كان ثقة. وين محل المعارضة؟ الثقة الفاسق. آية النبأ لا تقبله بينما السيرة تقبله. وقد يقال حينئذ بالتعارض والتساقط والرجوع إلى أصالة عدم حجية خبر الثقة الفاسق، لهذا محل المعارضة، إذ لم يتم الدليل على حجيته. ولكن الصحيح أن الآية لا تتحدث عن العادل الفقهي، وإنما العادل الخبري أي الثقة، إنه لا إطلاق في منطوق الآية الكريمة لخبر الثقة الفاسق، وإنما ماذا؟ لخصوص خبر الثقة فقط، يعني ثقة وفاسق لا يشترط فيه، فقط يكون ثقة يعني لا يكذب، لأن التعليل بالجهالة يوجب اختصاصه بمورد يكون العمل فيها بخبر الفاسق سفاهة. ومن الواضح وهذا يختص بخبر غير الثقة. من الخبر غير الثقة؟ يعني الذي يكذب، ففي المفهوم شنو نطلع؟ الذي لا يكذب فقط، مو المنطوق يتحدث عن الفاسق والمفهوم يتحدث عن من لا عن العادل. تقول تجنبوا عن خبره لأن العمل بخبره يوقعكم بجهالة بمشاكل بسفاهة، هذا منها، هذا خصوصا الذي يكذب. لم نفهم من ذلك الذي لا يكذب يعني الثقة، فهو هذا معنى الثقة الذي لا يكذب وإن كان في شؤونه الحياتية الأخرى غير من متزن، فإذن لا تعارض وبذلك تثبت حجية خبر الثقة دون غيره. زين، التفصيل الثاني لا شيء، أول شيء ما علق علينا سيد صاحب الكفاية، ما ركز على السبب، فسر الجهالة، نعم فسر الجهالة بمعنى الفعل السفهائي، ما هذه السفاهة منك؟ فسر الجهالة بأن هذا العمل عمل غير عقلائي. ومن الواضح الذي لا يكذب، الذي يكذب حسب منطوق الآية الفاسق يعني الذي يكذب، العمل بخبره عمل غير عقلائي. أما إذا كان لا يكذب وإن كان لم يكن ملتزما بالصلاة، العمل على خبره عقلائي وغير عقلائي، قطعا عقلائي. اليوم هسه الناس بالمسألة التعاملات الخارجية، من أنا أذهب إلى محل هو لا يكذب في بضاعته في عمله سواء كان لا يصلي، فالذهاب إليه وطلب المساعدة شو يقول له؟ هذا فعل سفهائي وفعل عقلائي بعد قطعا فعل. نعم إذا أريد أصلي جماعة ولا ما يصير، يقول شلون تروح تصلي ولا هذا، بس أنا أريد أنقل من يم الخبر، ينقل الخبر بأمانة.
وسب من جهات أخرى غير الخبر ما يجب التشكيك والتسرب لعدم الوثاقة في خبره، يعني إذا لم يكن يصلي يصوم إلى غيره.
ما عندنا هيك ملازمة إحنا أبدا،
لا أخذ التشكيك فقط.
يعني إحنا عندنا هسه بالعراق يجي هسه بعد هاي مادة الصدقية لا يقول لك المسيحي من تروح عليه قضية يعني هو يصلح فد شيء معين يقول لك اطمئن اطمئن 100% ما يكذب ابد نهائيا. ها بينما من تروح لجماعتنا تشوفه يصلي ورايح للحج وخابص امه خابص اول ما تدير وجهك يغشك، مو بالضروره ابد نهائيا. هو يلتزم بالامانه بالكلام وان كان في شؤون الحياتيه الملتزم موجوده عندنا يعني. زين هذا بس يجي تمنع احترافي على السريع. يقول اكو شخص يقول أنا كنت مسؤول على قبولات، هو علماني، يقول أنا علماني، يقول أكو ويقول بنتي من ضمن اللي تمتحن ما نجحت يعني ما توفقت بالامتحان خلاص، يقول جدنا جهة حزبية معروفة قالوا لي هذا لازم تخليه لأنه بد الرشحة للانتخابات ومعروف، شلون أنت ترسب بيه هاي المرحلة الدكتوران بالقبولات؟ يقول قلت لهم الإمام علي وين؟ لكن الإمام علي قلهم روحوا له إذا قبل حسان هذا أجيبه أخذ روحوا له يقبل؟ يعني أكو أمانة بالمسألة. بينما جماعتنا من حزبي وآمر صدق كذب حتى أرصد البقية كلها. زين شيء مؤلم هذا طبعا، انه يعني ناخذ دروسنا من العلمانيه مؤلم جدا والله. ليش؟ انه الامام الصادق عليه السلام من اجاء ابن ابي يعفور قال له اريد احظي بنفس المرتبه اللي حظى بها امير المؤمنين من رسول الله صلى الله عليه واله. ايش معنى تقرب اليوم؟ بسيطه، قضيه نسويها صدق الحديث اداء الامانه. صدق الحديث لا تكذب تتقرب إلي، تتقرب من الرسول صلى الله عليه وآله. تكذب خلاص انتهى بعد. المؤمن يزني يقول لي ربما كله ربما يكذب قال لا مؤمن يكذب ما يصير ما ت... ما ت... ما تجعل يعني انت شوف وضعنا وين صار زين وهل يسقط خبر الثقه عندنا خمس دقائق هذا البحث سيد شهيد ذكره بصوره مختصره لانه هو فصل في الحلقه الثانيه بان خبر الثقه عليه السلام ورحمه الله وبركاته لو وجدت عليكم السلام ورحمه الله اماره نوعيه على خلاف خبر الثقه يعني اللي هو اعراض المشهور هل يبقى هذا الخبر حجه ام يسقط باعراض المشهور وهكذا البحث المغاير لو كان خبر ضعيف لان المشهور عمل به هل ان عمل المشهور يكون جابرا ام لا سيد شهيد عنده تفصيل بالنسبه الى الاعراض يقول المشهور اذا اعرض عن خبر يسقط الخبر عن الحجيه بينما عمل المشهور بروايه ضعيفه السند لا يكون جابرا له هذا تفصيل خلاف المشهور الذي يرى ان الشهره جابره وكاسره وخلاف السيد الخوي الذي يرى ان الشهره ليست جابره وليست بكاسره سيد شهيد يفرق بين الاعراض وبين الترك وهل يسقط العمل وهل يسقط خبر الثقة عن الحجية إذا وجدت أمارة ظنية نوعية على كذبه ها على كذبه شوفها صعبة على عدمه مثلا أو على التشكيك في صدوره كاذب خلاص وهل يرتفع خبر غير الثقة إلى مستوى الحجية إذا توفرت أمارة من هذا القبيل على صدقه فيه بحث وكلام وقد تقدم موجز عن تحقيق ذلك في الحلقة السابقة ولا شك هذا التفصيل الثالث والأخير في أن أدلة حجية خبر الثقة والعادل سيد شهيد هنا يلا قال حتى اللي يقول بالعادل يتكلم معي ولا الثقة يكفي لا تشمل الخبر الحدثي المبني على النظر والاستنباط وإنما تشمل الخبر الحسي يعني زرارة مرة ينقل كلام الإمام وأخرى لا يستنبط من كلام الإمام ذلك لا دليل على حجية الأخبار الحدثية ستقول ليه شنو المشكلة لأن الأدلة اللي دالة على حجية الخبر تصب الحجية على خصوص الأخبارات الحسية إن جاءكم فاسق بنبأ مو بتأمل واجتهاد السيرة العقلائية أمامنا ما تقبل الحجية إلا للأخبارات الحسية أما إذا واحد ينقل لنا حادثة استنبطها نقبل به ونبقى نركز على خبره نبقى نركز على خبره يعني فرق بين يقول رأيت الشيء ويخبر وأخرى يستنبط الحادثة ويخبرنا بها الثاني العقلاء يتوقفون بها إذن ما دل على حجية الخبر يجعل الحجية لخصوص الخبر الحسي لا تشمل الخبر الحدث المبني على النظر والاستنباط وإنما تختص بالخبر الحسي المستند إلى الإحساس بالمدلول كإخبار عن نزول المطر أو الإحساس بآثاره وإن لم يكن هذا الشيء هو حسي للعدالة العدالة أمر حدثي بس آثاره حسية يعني يواظب لا يكذب أو الإحساس بآثاره ولوازمه العرفية كالإخبار عن العدالة أصل العدالة حدثية لوازمها حسية وعلى هذا فقول المفتي ليش إنه المجتهد ما يجوز لي يقلد بعد لأن ذاك الآخر حجيته شو يصير خبر حسي أو حدثي
حدثي
ولا دليل على حجية خبر الحدثي يقول على هذا فقول المفتي ليس حجة على المفتي الآخر يحرم التقليد على المجتهد يعني ذاك يصير خبر حدثي في حقه بلحاظ أدلة حجية خبر الثقة لأن أخباره بالحكم الشرعي ليس حسيا بل حدثيا واجتهاديا خذ هذا من شلون نقلد لا المجتهد خبر حسي وحدثي لنا حدثي قطعا يتامل بالروايه ويعطينا النتيجه هذا دل الدليل عليه هل دل التقليد نعم هو حجه على مقلديه وان كان حدثيا بدليل حجيه قول اهل الخبره والذكر يعني الادله اللي داله على حجيه المقلد
ليش ما يكون
لوازم ها هذا هم ممكن هم ممكن بس المهم يعني خارجه بالدليل القضيه ومن اجل ذلك يقال الحمد لله رب العالمين.
احنا شويه بنكمل المطلب كل شيء يصير تعطيني من الضوء.